الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المرزا النائيني رضوان الله عليه لم ينتبه إلى إمكان حل المشكلة، حل مشكلة اختصاص الحكم بالعالمين به، أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم، لم ينتبه إلى إمكانية حل هذه المشكلة بالتفريق بين الجعل والمجعول، وبفرض أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول. وعلى هذا الأساس، على أساس عدم التفاته إلى هذا الحال، احتار في أمرين. احتار أولا في أنه لو أن المولى كان غرضه قائما على طلب الحكم، طلب هذا الفعل من العالمين فقط، ربما كان الغرض مختصا، ربما تكون المصلحة مختصا بذلك، ربما تكون المصلحة الواقعية، الملاك الواقعي للحكم مختصا بالعالمين، فكيف يتوصل المولى لتحصيل هذا الغرض عند التشريع؟ هذا من ناحية وقع في الحيرة لكيفية تشريع الحكم من قبل المولى فيما إذا كانت المصلحة مختصة بالعالمين. هذا من ناحية أخرى قال بأنه إذا استحال التقييد، استحال الإطلاق أيضا بناء على نظريته هو، عليكم السلام ورحمة الله، بناء على نظريته هو في التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين، حيث قال بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين هو تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، عليكم السلام ورحمة الله. فإذن حتى الإطلاق، فالأحكام التي هي مطلقة تشمل العالم والجاهل كما هو مقتضى رأي القول بالتخطئة في أكثر الأحكام، هكذا الأحكام، قلنا في بحث التصويب والتخطئة قلنا بأن الأحكام بل هي تعم العالم والجاهل إلا ما خرج بدليل، هكذا تأينا القول بالتخطئة، هو أنه الأحكام الشرعية كلها تشمل العالم والجاهل، هي مطلقة تشمل العالم والجاهل معا إلا ما خرج بدليل كما قيل بالنسبة إلى مسألة الجهر والإخفاض أو مسألة القصر والتمام أو ما شابه، في مسائل نادرة يقال بأن الدليل دل على اختصاص الحكم العالمين، أما الأحكام بصورة عامة أكثر الأحكام هي تشمل العالم والجاهل معا. حتى في هذا يرد هذا الإشكال بأنه كيف أن المولى تبارك وتعالى يشرع الحكم مطلقا بحيث يشمل العالم والجاهل معا، في حين أن الإطلاق أيضا مستحيل، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، إذن فكما أن التقييد مستحيل الإطلاق أيضا مستحيل، فسيكون الحكم مهملا دائما، لا نستطيع أن نعرف أنها مقيدة أو مطلقة، لا التقييد يمكن استفادتها من الأحكام ولا الإطلاق، وتبقى الأحكام كلها على مستوى الإهمال، إهمال يعني بدون تعيين الإطلاق والتقييد، بناء على وجود حد وسط يسمى بالإهمال بين الإطلاق والتقييد، كما هو مقتضى نظرية أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة. من يقول بأن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا بد وأن يؤمن بحالة وسطى بين الإطلاق والتقييد، وهي حالة الإهمال، لأنه لو لم يكن تكن الأراضية صالحة للتقييد إذن غير صالحة للإطلاق أيضا، فيبقى الحكم مهملا. فالمرز النائيني ابتلى بهذه المشكلة، يقول بأن الأحكام على هذا الأساس تصبح كلها مهملة، لا يمكن إثبات تقييدها ولا يمكن إثبات إطلاقها، بل إذن كيف تخرج الأحكام عن هذا الإهمال، إما بالتقييد أو بالإطلاق، كيف يمكن أن يصبح مقيدا أو يصبح مطلقا، لا يمكن ذلك. هذا أيضا محل حيرة. حاول المرزا النائيني رضوان الله عليه حل المشكلة بفكرة متمم الجاعل، وهذه الفكرة من غرائب علم الأصول، من غرائب الأصوليين طبعا، هو هذه الفكرة صاحبها والمحقق النائي رضوان الله عليه، وربما بعده جملة من العلماء تبنوا أيضا هذه الفكرة، لكن هذه الفكرة بدأت من المحقق النائي. المحقق النائي في عدة نقاط من النقاط الصعبة العويصة في علم الأصول تمسك بفكرة متمم الجعل، هذه إحدى النقاط. له فكرة متمم الجعل أظن بثلاثة أشكال أو أربعة في نقاط عديدة من النقاط الصعبة في علم الأصول. هذا مع يعني شكل من أشكال متمم الجعل الذي هو يتبنى، هو يتبنى عدة أشكال من متمم الجعل. هذا أحد أشكال متمم الجعل الذي يتبناه لحل هذه المشكلة في هذا البحث. يقول بأنه نحن بقرينة هذه الاستحالة العقلية وبضرورة أن الشارع لا بد أن يتوصل إلى حل لمشكلة تقييد الأحكام أو إطلاقها بالعلم به، إما أن الأحكام لا بد أن تكون الأحكام إما مقيدة في النتيجة هكذا، لأن الأغراض إنما هي مختصة بالعالمين، أو أن الأغراض يعني الملاكات تشمل العالم والجاهل معا، فلا بد للمولى أن يتوصل إلى حل، لا بد أن يجعل أحكامه إما مقيدة أو مطلقة. إذا فبضم هذا إلى ذلك، يعني من ناحية مستحيل من المستحيل أن يجعل هذا الحكم مقيدا أو يجعله مطلقا وهو مضطر على الإهمال من ناحية، ومن ناحية أخرى الملاكات إما هي مختصة بالعالمين أو هي تشمل العالم والجهل معا، فلا بد أن يصل المولى إلى حل لتحقيق أغراضه في التشريع، لتحقيق أغراضه التشريعية لا بد أن يصل إلى حل. بهذا وذاك سنعرف أن المولى يكون قد جعل الأحكام ضمن جعلين، كل حكم وإن أبرز جعلا واحدا، لكن إحنا بهذه القرينة نعرف وجود جعل آخر لم يبرزه، لكن إحنا نعرف بقرينة استحالة هذا التشريع بدون هذا الجعل الآخر، بدون هذا الجعل الآخر هذا التشريع سيكون مستحيلا، التقييد والإطلاق سيكون مستحيلين. فبقرينة استحالة التقييد والإطلاق وأن من الضروري أن يتوصل المولى إلى حال، نعرف وجود جعل آخر مستبطن. الجعل الآخر المستبطن الذي يحل المشكلة هو أن المولى بالإضافة إلى هذا الجعل المهمل الذي يجعله، عندما يجعل وجوب الصلاة مثلا يجعله جعلا مهملا في بداية الأمر، يجعله جعلا مهملا، يجب الصلاة لا يقيده لا بالعالمين ولا يطلقه بحيث يشمل العالم الجاهل، فبناء على ان على وجود حالة الإهمال حالة وسطى بين الإطلاق والتقييد، فهذا الجعل جعل مهمل، بالإضافة إلى هذا الجعل المهمل يجعل جعلا آخر لوجوب الصلاة ويجعله مقيدا بالعالمين بالجعل الأول أو مطلقا من ناحية العلم بالجعل الأول، يجعل لا بد أن يجعل جعلا ثانيا إلى جنب هذا الجعل المهمل، إلى جنب هذا الجعل المهمل لا بد أن يجعل جعلا ثانيا لوجوب الصلاة، هذا الجعل الثاني إما يقيده بالعلم بالجعل الأول أو يطلقه من ناحية العلم بالجعل الأول، وبمجموع هذين الجعلين يتوصل إلى غرضه، يتوصل إلى غرضه. ففي كل حكمين يجتمع جعلان، جعل مهمل وجعل ثان إما مقيد بالعلم بالجعل الأول أو مطلق من ناحية العلم بالجعل الأول، وتم هذا الجعل الثاني بمتمم الجعل، عبر عنه بمتمم الجعل، لأنه كل حكم بحاجة إلى هذا المتمم، كل حكم تشريع كل حكم من الأحكام بحاجة إلى هذا المتمم، وهذا الجعل الثاني ليس بملاك مستقل حتى يكون حكما آخر أصلا مستقل، هذا الجعل الثاني لأجل التوصل إلى نفس ملاك الجعل الأول، الجعل الأول والجعل الثاني يوجد خلفهما ملاك واحد، هذا الملاك الواحد أدى إلى جعلين من هذا القبيل، فبمجموع هذين الجعلين يتوصل المولى إلى ملاك الملاك المراد له في كل حكم من الأحكام، بمجموع هذين الجعلين يتوصل إلى مراده في كل حكم من الأحكام. إذن فهذا الجعل الثاني ليس حكما شرعيا مستقلا ذا ملاك مستقل، بل هذا الجعل الثاني يكون متمما للجعل الأول لكي يتوصل إلى لكي يتوصل المولى إلى مراده في كل حكم. وعندئذ يقول بأنه بهذا الجعل الثاني يتوصل إلى نتيجة التقييد أو إلى نتيجة الإطلاق، وإن كان ليس هذا إطلاقا وتقييدا في نفس ذاك الجعل الأول، بل هذا جعل ثان مقيدا بل إما مقيد بالعلم بالجعل الأول أو مطلق من ناحية العلم بالجعل الأول، فهذا تقييد وإطلاق في الجعل الثاني المتمم، فهذا ليس تقييدا وإطلاقا في نفس الجعل الأصلي للحكم، نفس الجعل الأصلي للحكم يبقى مهملا يبقى مهملا، وهذا التقييد والإطلاق يكون في جعل آخر. إذن فليس هذا هو تقييدا أو إطلاقا بالشكل الطبيعي، وإنما هذا توصلا إلى نتيجة التقييد، كأن الجعل الأول قد قيد، كأن الجعل الأول قد أطلق. الجعل الأول في الواقع لم يقيد ولم يطلق، وإنما وصلنا فيه إلى نتيجة التقييد وإلى نتيجة الإطلاق، حصلنا على نتيجة الإطلاق والتقييد، لم نحصل على الإطلاق والتقييد حقا في هذا الجعل الأول، في هذا الجعل الأول لم نصل إلى التقييد والإطلاق حقا، وإنما وصلنا إلى نتيجة الإطلاق أو التقييد، النتيجة المطلوبة من هذا من الإطلاق والتقييد، وصلنا إلى النتيجة المطلوبة من الإطلاق أو التقييد بهذا الجعل المتمم الذي افترضه المرزى النائين رضوان الله عليه. وعلى هذا الأساس جميع الأحكام الشرعية بحاجة إلى هذا الجعل، لأن المشكلة ليست في التقييد فحسب، لأن المشكلة في التقييد وفي الإطلاق معا، فسواء كان المراد مطلقا أو كان المراد مقيدا فهو يحتاج إلى هذا المتمم، فهو يحتاج إلى هذا المتمم. إذن فنستكشف بهذا أن الأحكام الشرعية كلها تستبطن جعول ثانية من هذا القبيل التي يسميها المحققين النائين بمتمم الجعل، لكن لا بها ألان أوضح. وهذا الحال سوف لا يبتلي بشيء من المحاذير السابقة، وذلك باعتبار أن هذا الجعل الثاني يكون مقيدا بمن لا بالعلم به هو حتى يبتلي بالمحاذير السابقة، بل مقيد بالعلم بالجعل الأول، أو مطلق لا من ناحية العلم به هو مطلق حتى يبتلي بالمحاذير السابقة، بل مطلق من ناحية العلم بالجعل الأول. إذن فهذا فمتعلق العلم سوف يختلف عن نفس هذا الجعل الذي جعل هذا العلم قيدا فيه. العلم جعل قيدا في ضمن الجعل الثاني، ومتعلق هذا العلم هو الجعل الأول، وبذلك يتخلص من جميع المحاذير السابقة، من الدور ببيانه الأولي والدور ببيانه الثاني، من أنه عند الوصول يحصل الدور، لأنه عند الوصول سيكون العلم بالأول يجعل الجعل الثاني فعليا، فما راح يحصل دور، كما أنه مشكلة خروج العلم عن دوره الكاشف المحض أيضا هذه المشكلة أيضا تزول، باعتبار أنه هذا العلم يكشف عن الجعل الأول ويجعل الجعل الثاني فعليا. كل المشاكل السابقة تنحل بهذه الطريقة. هذا ما يصوره لنا المحقق النائم رضوان الله عليه. وعلى هذا الأساس الشارع تبارك وتعالى المفروض أن الله تبارك وتعالى يجلس على عرشه وينتظر العلماء كيف يجوزون له أن يشرع بجعل واحد أو بجعلين، ينتظر طريقة المحقق النائم لكي يستطيع أن يشرع، وإلا لا يستطيع أن يشرع. وعلى كل حال السيد الشيخ رضوان الله عليه يناقش هذه النظرية، يقول بأنه يدعي المحققين النائين أن هذا الجعل الثاني يكون مقيدا بالعلم بالجعل الأول، يكون مقيدا بالعلم بالجعل الأول على مستوى الجعل، أو يكون مقيدا بالجعل الأول البالغ إلى رتبة الفعلية، يعني أن العلم الذي أخذ قيدا في الجعل الثاني، العلم الذي أخذ قيدا في الجعل الثاني، هل هو العلم بالجعل الأول على مستوى الجعل، أو هو العلم بفعلية الجعل الأول، بفعلية المجعول في الجعل الأول؟ نطرح عليه هذا السؤال. فإن اختار أنه يكفي أن يكون الجعل الثاني مقيدا بالعلم بالجعل الأول، لا بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول، بل أن الجعل الثاني مقيد بالعلم بالجعل الأول على مستوى الجعل، إن قال بأن هذا يكفي لحل الإشكال، فبالأولى في نفس الجعل الأول، هذه الطريقة بالأولى في نفس الجعل الأول ما ذكرناه، من أنه نفس الجعل الأول يمكن أن ندخل فيه القيد بهذا النحو، أن نجعل العلم بجعله قيدا في مجعوله. إن جعلنا متعلق العلم هو الجعل بحده الجعلي، إذن لا حاجة إلى هذا المثمن، لا حاجة إلى هذا المثمن، لا حاجة إلى هذا الجعل الثاني. في نفس الجعل الأول يمكن إدخال هذا القيد، ما الداعي إلى هذا الجعل الثاني؟ هذا إذا قصد بالعلم العلم بالجعل. يقول إن قصدت العلم بالعلم، إن قصدت بالعلم العلم بالجعل، فسيكون هذا الجعل الثاني لغوا، ما لا حاجة إليه، بل تنحل جميع المشاكل في نفس الجعل الأول. وإن قصدت بالعلم بالجعل الأول يعني العلم بالمجعول، بفعلية المجعول في الجعل الأول، يعني أن هذا الجعل الثاني يقول أنه متى ما علمت بفعلية الجعل الأول جعلت عليك هذا الجعل الثاني، هذا الجعل الثاني بل يرد عليك، يأتي عليك. هذا الجعل الثاني يكون مقيدا بالعلم بفعلية الجعل الأول. إن كان هكذا فعندئذ نقول بأنه إذن لابد وأن يصبح الجعل، لابد وأن يحصل العلم المكلف بفعلية الجعل الأول حتى يصبح الجعل الثاني فعليا، لأن العلم بفعلية الجعل الأول أخذ قيدا في الجعل الثاني، يعني أن هذا الجعل الثاني لا يكون فعليا إلا بالعلم بفعلية الجعل الأول. الجعل الأول كيف يصبح فعليا؟ الجعل الأول المفروض أنه مهمل، الجعل الأول المفروض أنه مهمل. فإن قلنا بأنه بل فعليته لا تتوقف على العلم به، إن قلنا بأن فعليته تتوقف على العلم به، فهذا يعني أنه مختص بالعالمين، يعني جميع المحاذير السابقة تجري. إن قلنا بأن فعلية، يعني نطرح السؤال بأن الجعل الأول كيف يصبح فعليا، ما دام احتجنا إلى العلم بفعلية الجعل الأول، ما دام احتجنا إلى العلم بفعلية الجعل الأول، نطرح السؤال بأن هذا الجعل الأول كيف يصبح فعليا؟ هل أن فعليته تتوقف على العلم به أو لا تتوقف على العلم به؟ إن كانت متوقفة على العلم به يعني جميع المحاذير السابقة رجعت، وإن كانت غير متوقفة على العلم به بل سواء علمنا به أو لم نعلم به يكون فعليا، يصبح فعليا، إذن هذا صار مطلق، ما صار مهمل، هذا خلف كونه مهملا، وقد افترض المرذنائي أنه مهمل. بينما إذا قلنا بأنه يكون فعليا بقطع النظر عن العلم به أو عدم العلم به، يعني أن هذا صح مطلق، ما صار مهمل، صار مطلق، وهذا خلف فرضية النائين أنه مهمل. وعليه فعلى جميع التقادير لا يمكن حل المشكلة بهذا الجعل الثاني، إما هذا الجعل الثاني لغو ويمكن حل المشكلة في الجعل الأول، وإما إذا قصد العلم بالفعلية، العلم بفعلية الجعل الأول، فلا يمكن حل المشكلة بهذا الجعل الثاني، لأن فعلية هذا الجعل الثاني متوقفة على العلم بفعلية الجعل الأول، والعلم بفعلية الجعل الأول كيف يحصل؟ هل أن فعلية الجعل الأول يكون مع القيد أو بدون قيد؟ إن كان مع قيد ترجع المحاذير السابقة، إن كان بلا قيد يعني إذن مطلق وهو خلف افتراض النائين. هذا ما أورده أستاذنا الشهيد رضوان الله عليه على فكرة متمم الجعل، فقد وقع في حيرة من ناحيتين. وأما من لم يأخذ هذا المخلص بعين الاعتبار كالمحق النائين رحمه الله فقد وقع في حيرة من ناحيتين. الأولى الناحية الأولى أنه كيف يتوصل الشارع إلى تخصيص الحكم بالعالم به فيما إذا كان هو يقول إذا كان التقييد المذكور مستحيلا، إذا كان هذا التقييد مستحيلا لكن كان الملاك مختصا بالعالمين كيف يتوصل المولى إلى غرضه. الثانية الناحية الثانية أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا بناء على مختاره هو المزنائي رضوان الله عليه من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد الثبوتيين تقابل العدم والملكة. وهذا يعني أن الجعل الشرعي يبقى مهملا بلا تقييد ولا إطلاق، فكيف يرفع هذا الإهمال ويعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى تارة أخرى، فكيف يتعين فكيف يرفع هذا الإهمال ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى شنو عندكم طبعة أخرى ويتعين في المطلق تارة وفي المقيد أخرى. وقد حل رحمه الله ذلك بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة إذا أريد التقييد، يعني إن أراد التقييد يشرع الجعل الثاني مقيدا بالعلم بالجعل الأول، وإذا أراد الإطلاق يشرع الجعل الثاني مطلقا من ناحية العلم بالأول علم بالجعل الأول. فيقول بافتراض جعل ثان يتكفل إثبات نفس الحكم للعالم بالجعل الأول خاصة، يعني يجعله مقيدا بالعالم بالجعل الأول إذا أريد التقييد، وللمكلف مطلقا معطوف على قوله للعالم بالجعل الأول، إما بل يجعل الجعل الثاني للعالم بالجعل الأول فقط أو يجعل الجعل الثاني للمكلف مطلقا من حيث علمه بالجعل الأول وجهله به. هذا الجعل الثاني يجعله مطلقا من ناحية العلم بالجعل الأول إن أريد الإطلاق، فإذا أريد التقييد جعله مقيدا بالعلم بالجعل الأول، وإن أريد الإطلاق جعله مطلقا من ناحية العلم بالجعل الأول، وبذلك تتحقق نتيجة التقييد والإطلاق. وإنما نعبر بالنتيجة لا بهما، بها خطأ، لا بهما، وإنما نعبر بنتيجة التقييد والإطلاق لا بالتقييد والإطلاق، لا بهما، هما ضمير مثنى يرجع إلى التقييد والإطلاق. وإنما نعبر بالنتيجة يعني نتيجة التقييد والإطلاق لا بهما، يعني لا نعبر بالتقييد والإطلاق، وإنما نعبر بنتيجة التقييد والإطلاق لأن ذلك لم يحصل بالجعل الأول المهمل، ذاك الجعل الأول استعصى، لم يحصل فيه لا التقييد ولا الإطلاق، وإنما عوض تقييد الجعل الأول أو إطلاقه عوض بهذا الجعل الثاني، وإنما عوض عن إطلاقه وتقييده عن الإطلاق والتقييد في الجعل الأول عوض بجعل ثاني على الوجه المذكور. ولا يلزم من التعويض المذكور محذور التقييد والإطلاق في نفس الجعل الأول، تلك المحاذير السابقة من الدور ومن المحاذير الأخرى لا تأتي، لأن العلم بالحكم الأول أخذ قيدا في الحكم الثاني، يعني العلم بالجعل الأول أخذ قيدا في الجعل الثاني لا في نفس الجعل الأول، لا في نفسه يعني لا في نفس الحكم الأول، فلا دور ولا محذور من المحاذير الأخرى أيضا. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد، هذا الجعل الثاني ليس على أساس ملاك مستقل، بل هذا الجعل الثاني لأجل التوصل إلى ملاك نفس الجعل الأول. ونظرا إلى أن الجعلين قد نشأ من غرض واحد ولأجل ملاك فارد، كان التقييد في الثاني منهما في قوة التقييد في الأول، هذا بمنزلة التقييد في الأول، ولهذا عبر عن الثاني بمتمم الجعل، سماه المحقق النائيني بمتمم الجعل. ويرد عليه الشيخ يقول رضوان الله عليه، يقول ويرد عليه أنه إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول، بالعلم بالجعل الأول لا بالمجعول، بل العلم بالجعل، إن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بالجعل الأول فهذا التقييد ممكن في الجعل الأول مباشرة، ولا حاجة إلى افتراض وجود جعل الثاني كما عرفت. وإن أراد تقييد الحكم في الجعل الثاني بالعلم بفعلية المجعول في الجعل الأول المهمل فهذا غير معقول. لماذا؟ لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول، لأن هذا الجعل الثاني قيد بالعلم بفعلية الجعل الأول. إذن هذا الجعل الثاني ما دام قيد بهذا القيد، متى يصبح فعليا هذا الجعل الثاني؟ عند حصول قيده، يعني عند حصول العلم بفعلية الجعل الأول. يعني أن فعلية الجعل الثاني تتوقف على العلم بفعلية الجعل الأول. عندئذ يجري السؤال أن الجعل الأول كيف يصبح فعليا؟ يجري هذا السؤال، يقول بأنه لأنه يفترض أن فعلية المجعول بالجعل الثاني فرع العلم بفعلية المجعول بالجعل الأول المهمل. وحينئذ نتساءل أن المجعول بالجعل المهمل هل ترتبط فعليته بالعلم به أو لا؟ كيف يصبح فعليا؟ فعليته هل ترتبط بالعلم به أو لا؟ فعلى الأول يعني إن قلنا بأن فعلية الجعل الأول مرتبطة بالعلم به، يعود المحذور وهو توقف الشيء على العلم به، المحاذير السابقة ترجع. وعلى الثاني إن قلنا بأن هذا الجعل الأول يصبح فعليا بدون حاجة إلى العلم به، إذن هذا صار مطلق، هذا خلف كونه مهملا. وعلى الثاني يلزم الخلف، وأن يكون هذا توضيح، أن يكون توضيح الخلف. ما معنى الخلف؟ يعني يلزم أن يكون الجعل المهمل الذي لا إطلاق فيه مطلقا، أصبح هذا المهمل أصبح مطلقا، وهذا خلف كونه مهملا، لأن ثبوت مجعوله بدون توقف على القيد هو معنى الإطلاق. إلى هنا تمت مناقشة هذه النظرية وثمرة هذا البحث. الآن يأتي السيد الشيخ رضوان الله عليه لبيان ثمرة هذا البحث. ما ثمرة البحث في إمكانية أو استحالة تقييد الحكم بالعالمين به؟ يقول تظهر ثمرة ذلك في أنه هل يمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم لإثبات أنه يشمل العالم والجاهل معا؟ أثر الأحكام الشرعية أدلتها مطلقة لا تختص بالعالمين، لم يذكر فيها قيد بالعالمين إلا ما شذ ولا دار من قبيل ما يقال بالنسبة إلى حكم الجهر والإخفاء، لكن أكثر الأحكام الشرعية أدلتها مطلقة لا تشمل لا غير مقيدة، لم يذكر فيها قيد قيد العالمين. وعليه فهل يمكن التمسك بهذا الإطلاق لإثبات أن الأحكام حقا تشمل العالم والجاهل معا؟ هل يمكن التمسك بهذه الإطلاقات لإثبات ذلك أو لا؟ إن قلنا بأن هذا التقييد مستحيل وإطلاقه أيضا مستحيل، إن قلنا بالإمكان، خلنا نبدأ بالإمكان، إن قلنا بأن هذا التقييد ممكن وفي المقابل إطلاقه أيضا ممكن ولو على أساس الحل الذي نحن وضعناه، على أساس أنه يمكنه أن يقيد الحكم بالعالمين بالجعل، يجعل العلم بالجعل قيدا في المجعول، وإذا أمكن الإطلاق أمكن وإذا أمكن التقييد أمكن الإطلاق أيضا. فإن قلنا بإمكانية التقييد والإطلاق معا أمكن التمسك بهذا الإطلاق. نقول متى ما شككنا في أن المراد الجدي للمولى وأن ملاك هذا الحكم هل يختص بالعالمين أو لا يختص بالعالمين، نقول بأنه الدليل في مرحلة الإثبات لا يشمل على قيد، إذن نعرف أن مراده الجدي أيضا مطلق، وبإطلاق المراد الجدي نستكشف أن الملاك أيضا مطلق بالدلالة الالتزامية، نعرف أن ملاكه أيضا مطلق يشمل العالم والجاهل معا، ولا مانع من التمسك بهذا الإطلاق. هذا إذا كان التقييد والإطلاق ممكنين. وأما إن كان إن كان التقييد مستحيلا والإطلاق أيضا مستحيلا كما قال به المحقق النائيني رضوان الله عليه. إن قلنا بأن التقييد والإطلاق كلاهما مستحيل فحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق هذا الدليل، لأنه ما يدرينا حسب رأي المحقق النائيني أن المتمم الجعل هل قيد بالعلم بالجعل الأول أو أطلق من ناحية الجعل الأول. هذا الدليل فهذا الدليل هو دليل أصل جعل هذا الحكم، متممه خب لم يبرز في الكلام حتى نعرف أن هذا المتمم هل هو مقيد أو مطلق. فالمتمم خب لم يبرز في الكلام حتى نعرف أنه مطلق أو مقيد، ونفس هذا الحكم الذي أبرز في الكلام مهمل، لا هو مطلق ولا هو مقيد. إذن فلا يمكن أن نعرف أن المراد المولى وبالتالي الملاك هل هو مختص بالعالمين أو غير مختص بالعالمين، فلا بد وأن نتمسك مثلا بالأصول العملية وما شابه. إطلاق الدليل لا يفيدنا، هذا بناء على استحالة التقييد والإطلاق معا. وأما بناء على القول بأنه إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا كما هو مقتضى قول القائلين بأن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، تعرفون بأنه النقيضان كلما ارتفع أحدهما بلي ثبت الآخر سواء كان المحل قابلا أو لم يكن قابلا، إذا ارتفع أحدهما أصبح الآخر ضروريا، كما أن الضدين اللذين لا ثالث لهما أيضا كذلك، الضدان إذا لم يكن لهما ثالث إذا ارتفع أحدهما كان الثاني ضروريا، كان وجود الثاني ضروريا. فإذا قلنا بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، أو قلنا بأن التقابل بينهما تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، كانت النتيجة أنه إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، وحينئذ هل يمكن التمسك بإطلاق الدليل؟ الدليل مطلق وإطلاقه ضروري، لكن هل يمكن التمسك بهذا الإطلاق الضروري؟ هل يفيدنا هذا الإطلاق؟ يقول هم أيضا ما راح يفيدنا هذا الإطلاق، لأنه إطلاق اضطر عليه المولى، هذا راح يكون حاله حال ذاك المثال الذي كنا نمثل، إذا تتذكرون كنا نمثل بأنه لو أن المولى ذكر الكلام قال أكرم الفقير، ولم نعرف هل أنه يريد أن يقيد بالعادل أو لا يريد أن يقيد بالعادل، بمجرد أن قال أكرم الفقير ابتلى بسعال، صار يقح حسب تعبير العراقي، يقح إلى أن انقطع حديثه وأخذه إلى المستشفى. هذا هل يدل على أن مراده مطلق؟ لا يدل على أن مراده مطلق، لأنه اضطر على عدم ذكر القيد، اضطر على الإطلاق. الإطلاق الذي يكون عن اضطرار لا يدل على إطلاق، لا يكشف عن إطلاق خلفه، عن إطلاق خلفه عندئذ نقول كما أن الإطلاق الإثباتي اللفظي لو استحال عليه بسعال ونحوه فهذا لا يكشف عن إطلاق خلفه في مراده الجدي، كذلك الإطلاق في المراد الجدي لو استحال عليه هذا ما راح يكشف عن إطلاق خلفه في عالم المراد. تعرفون أن إطلاق العالم اللفظي يدل على إطلاق المراد الجدي، وإطلاق المراد الجدي يدل على إطلاق الملاك، صحيح أو لا؟ فكما أننا ذكرنا سابقا أنه لو استحال عليه الإطلاق في عالم اللفظ لفقد دلالته وكاشفيته على إطلاق المراد، كذلك هنا نقول بأنه لو استحال لو أصبح إطلاق لو استحال من التعبير، أنا تعبيري كان خاطئ، لو أصبح إطلاقه اللفظي كما أننا سابقا قلنا بأنه لو أصبح إطلاقه اللفظي ضروريا يعني لو أصبح التقييد مستحيلا عليه، لو استحال التقييد عليه في اللفظ فأصبح إطلاقه اللفظي مضطرا إليه، لو أصبح إطلاقه اللفظي عن اضطرار فهذا لا يكشف عن الإطلاق في مراده الجدي، كذلك لو أن إطلاقه في المراد الجدي أيضا كان عن اضطرار لو أن إطلاقه في المراد الجدي أيضا كان عن اضطرار، هذا ما راح يكشف عن إطلاق الملاك. ربما يكون الملاك مختصا بالعالمين، لكن المولى إنما لم يقيد على أساس الاضطرار، على أساس أنه لم يمكنه أن يقيد فلم يقيد، فأصبح مطلقا من هالباب. إذن فهذا ما راح يستطيع أن يكشف عن إطلاق الملاك، وإن كان هذا الإطلاق ضروري بعد استحالة التقييد، أصبح الإطلاق ضروريا بعد استحالة التقييد، أصبح الإطلاق ضروريا. لكن بعد أن أصبح الإطلاق ضروريا، هذا الإطلاق لا يمكن التمسك به، إذ أن هذا الإطلاق لا يكشف عن إطلاق الملاك، ربما يكون الملاك مضيقا. إذن هذا الإطلاق أيضا لا يفيدنا في عالم المراد الجدي، في عالم المراد الجدي من هذا اللفظ، لا في عالم الملاك. لا نقصد بالمراد الجدي الملاك، نقصد بالعالم الجدي المراد الجدي من 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 هذا التشريع في عالم الجعل الاعتباري. في عالم الجعل الاعتباري لا يمكن أن يري، بل هو مضطر على أن لا يقيد بالعالمين، مضطر على أن يشرع تشريعا مطلقا بناء على أن التقابل بينهما تقابل النقيضين أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما. إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا، فهو مضطر على أن يشرع في عالم الجعل، في عالم المراد الجدي من هذا الجعل، يشرع تشريعا مطلقا. لكن هل أن هذا التشريع المطلق يدل على إطلاق الملاك؟ لا، لا يدل على إطلاق الملاك، لأنه لا إطلاق اللفظ يدل على إطلاق الملاك ولا إطلاق المراد الجدي. أما إطلاق اللفظ فلأن إطلاق اللفظ إنما يدل على إطلاق المراد، لا يدل على إطلاق الملاك. وبالمرور على إطلاق الملاك لابد، بالمرور على إطلاق المراد لابد وأن يدل على إطلاق الملاك. يعني اللفظ لابد، إطلاق اللفظ لابد أن يدل على أولا على إطلاق المراد، ثم إطلاق المراد يدل على إطلاق الملاك. إذن إطلاق اللفظ مباشرة لا يدل على إطلاق الملاك، وإنما لابد أن يمر بإطلاق المراد. وإطلاق المراد ضروري اضطراري، فلا يكشف عن إطلاق الملاك، لأنه ربما عن اضطرار أطلق مراده الجدي، لا لإطلاق ملاكه، بل ربما يكون ملاكه مختصا بالعالمين. إذن فلا يكشف عن إطلاق الملاك. إذن فهذا الإطلاق لا يفيدنا على هذا الرأي. إذن إنما يمكن التمسك بإطلاق الدليل فيما إذا قلنا بإمكانية التقييد والإطلاق معا، أما بناء على النظريات الأخرى كلها لا يمكن التمسك بالإطلاق. هذه ثمرة البحث، لفظ العبارة وثمرة هذا البحث تظهر في إمكان التمسك بإطلاق دليل الحكم لنفي دخل قيد العلم في موضوعه. فإن بني على إمكان التقييد والإطلاق معا كما نحن عليه، أمكن ذلك، يعني أمكن التمسك بإطلاق دليل الحكم، كما هو الحال في نفي سائر القيود المحتملة في الإطلاق. أي قيد احتملناه ننفيه بالإطلاق، هذا أيضا قيد من القيود ننفيه بالإطلاق. وإن بني على مسلك المحقق النائيني القائل باستحالة التقييد والإطلاق معا فلا يمكن ذلك، يعني لا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لأن الإطلاق في الحكم مستحيل، فكيف يتمسك بإطلاق الدليل إثباتا لاكتشاف أمر مستحيل؟ لا يمكن، لأنه هذا مهما كان الدليل خاليا عن القيد، هذا ما راح يكشف عن الإطلاق في مراده، لأن الإطلاق في مراده مستحيل حسب رأي المحقق النائي، فلا يكشف عن الإطلاق. وإن بني على التقييد على أن التقييد مستحيل والإطلاق ضروري، كما يرى ذلك من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل تناقض أو تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، فإذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا. بناء على هذا الرأي فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل أيضا. هنا أيضا النتيجة مثل نتيجة القول باستحالة الإطلاق، القول بضرورة الإطلاق نتيجته كنتيجة القول باستحالة الإطلاق، أيضا لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق الضروري رغم كونه ضروريا، لكن لا يمكن التمسك به. لماذا؟ يقول فلا يمكن التمسك بإطلاق الدليل، لأن إطلاق الدليل إنما يكشف عن إطلاق مدلوله، الدليل اللفظي
هذا إطلاق إثباتي يدل على الإطلاق الثبوتي مدلوله الجدي في مراد الجدي، وهو مدلوله ما هو؟ وهو الحكم. وهذا معلوم بالضرورة أن هذا الحكم لا بد وأن يكون مطلقا، هذا إطلاقه إطلاق ضروري، وهذا معلوم بالضرورة على هذا المبنى، على مبنى من يقول بالنقيضين أو بالضدين اللذين لا ثالث لهما. وإنما الشك في إطلاق الملاك وضيقه، أن الملاك مطلق يشمل الجاهل أو مختص بالعالم، ولا يمكن استكشاف إطلاق الملاك بل لا بإطلاق الحكم المدلول للدليل ولا بإطلاق نفس الدليل، لا بإطلاق الحكم الذي هو في المراد الجدي ولا بإطلاق الدليل اللفظي. أما الأول يعني إطلاق الحكم المدلول لهذا الدليل يعني الحكم في المراد الجدي، فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك، إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا. أما إذا كان إطلاق الحكم إطلاقا ضروريا فلا يكشف عن إطلاق الملاك. أما الأول فلأن إطلاق الحكم إنما يكشف عن إطلاق الملاك إذا كان بإمكان المولى أن يجعله مقيدا فلم يفعل وأطلق. والمفروض في المقام استحالة التقييد، فما دام أن التقييد مستحيل يعني أن هذا الإطلاق إطلاق ضروري، والإطلاق الضروري لا يكشف عن إطلاق خلفه عن إطلاق الملاك. وأما الثاني يعني إطلاق الدليل، فلأن الدليل مفاده مباشرة هو الحكم لا الملاك، يعني لا يدل على إطلاق الملاك إلا بالمرور على إطلاق الحكم، فمدلوله مباشرة هو إطلاق الحكم لا إطلاق الملاك، فهو إنما يدل على إطلاق الحكم، وإطلاق الحكم لا بد وأن يدل على إطلاق الملاك، وهذا الذي قلنا بأنه لم يمكن. إذن فإطلاق الدليل أيضا لا يفيدنا، لأنه إنما يدل على إطلاق الحكم لا على إطلاق الملاك. يكفي، والحمد لله رب العالمين.